برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. نهدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف أعمال القتل في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، وكذلك أيضا بإشارته إلى الروس على أنهم شعب شقيق. ورفض زعيما فرنسا وألمانيا تكرار اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن لروسيا بارتكاب إبادة جماعية ضد الأوكرانيين، محذرين من أن التصعيد الكلامي لن يساعد في إنهاء الحرب. وردا على سؤال لقناة تلفزيونية بشأن تصريحات الرئيس بايدن، أجاب ماكرون أنه يريد توخي الحذر باستخدام المصطلحات.
سأكون حذرا مع المصطلحات اليوم لأنهم شعبان شقيقان. لا أتردد في قول هذا الشعور، لأن الشعب الأوكراني والشعب الروسي هما شعبان شقيقان. إنما يحدث جنون، إنه أمر لا يصدق، إنها العودة إلى الحرب في أوروبا، ولكن في نفس الوقت أنظر إلى الحقائق وبشكل خاص في ماريوبل.
وسبق أن رد الكرملين على تصريحات بايدن الذي وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مثل هذه اللهجة غير مقبولة ولا تغتفر، ولا سيما من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من باريس رئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز طارق عجيب.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
رئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز طارق عجيب، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا فيكم. أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك أستاذ طارق. يعني وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الروس والأوكرانيين بالشعبين الشقيقين، يعني وامتنع عن وصف ما يجري في أوكرانيا بالإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه من الضروري الآن توخي الحذر في المصطلحات. يعني يأتي إعلان الرئيس ماكرون غدا وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يجري في أوكرانيا بالإبادة الجماعية، يعني كيف تقرأ هذا الموقف الفرنسي؟
لا، القراءة الأولى المباشرة خلينا نقول الموقف الفرنسي تكون بأن هناك تمايز واضح بين تعاطي الدولة الفرنسية مع ما يجري في أوكرانيا وبين تعاطي الأمريكي مع ما يجري في أوكرانيا. لهذا السبب نجد أن الأمريكي حريص على إطالة أمد الحرب لتورط كل الأطراف فيما يجري في أوكرانيا، لا يأبه لمستقبل ولا لواقع الحال الأوروبي. لأمريكا غاياتها السياسية البعيدة المدى، وفي محاولة مواجهة يعني حقيقة واضحة أصبحت لها ظهور عالم متعدد الأخطاب، بينما الفرنسي يتعامل بواقعية كاملة ويعرف أن هناك ظروف للحرب تختلف عما يسوق له الأمريكي. ولهذا السبب وجدنا منذ بداية الأزمة أن هناك تواصل مباشر بين الأوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص مع الرئيس بوتين ومع موسكو، ليكون هناك دائما فرص للحل ومسارات ممكن العمل عليها للخروج من الأزمة بأفضل نتائج لكل الأطراف، وليس في توريط الأطراف كلها وخاصة أوروبا، وبدون الأخذ بعين الاعتبار مصالح أوروبا الحالية والمستقبلية ومصلحة من شعب أوروبا وشعب أوروبا بكاملها بما فيها روسيا وأوكرانيا وكل هذه المنطقة. فأعتقد أن الرئيس الفرنسي مقاربته هي الأصح وهي الأفضل والأسلم، بمعنى أن يتعاطى مع الشعوب، أن هناك خلافات لها أسبابها ودوافعها، يجب العمل على الأسباب والدوافع والعمل على سحب الذرائع ونفي هذه الدوافع لهذه الحرب، والعمل على أن يكون هناك حالي من العلاقات بين الدول بشكل عام، وخاصة بين حاليا بين روسيا وأوكرانيا، يمكن بناء عليها بحيث يشعر البلدان بأنه كل بلد حقق شروطه المطلوبة للأمن القومي والاقتصادي والمستقبل العلاقات بشكل عام في أوروبا وفي العالم أجمع.
نعم أستاذ طارق، يعني أيضا جدد الرئيس ماكرون تأكيده على أهمية التواصل المستمر مع نظيره الروسي، لافتا إلى أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وهو ما يتماهى يعني مع تصريحات سابقة للمسؤولين الروس. لكن تستمر باريس في الوقت ذاته في نهج العقوبات الغربية ضد موسكو، يعني ما دلالات تصريح الرئيس ماكرون وما علاقتها نفسها بحملته الانتخابية برأيك؟
فرنسا بالنهاية هي ضمن اتفاقيات، عدة اتفاقيات ملزمة لها بالتعاطي بشكل جمعي أو جماعي مع المنظمات الدولية التي تعمل بها وهي الاتحاد الأوروبي ودول الناتو. إضافة أن فرنسا أيضا ليست بشكل كامل نقول أنها تتعامل بدقة كاملة بواقع يعني بواقعية كاملة مع الأزمة في أوكرانيا، وإنما لديها أيضا هناك بعض المحاذير، بعض التخوفات، لديها بعض الأهداف والغايات التي يمكن العمل عليها. وبالنسبة للرئيس ماكرون كما ذكرت حضرتك يعني الأزمة الأوكرانية أعطته زخم عالي خلينا نقول في الانتخابات التي تجري وعمل عليها بشكل كبير ليستفيد منها في تحسين وضعه الانتخابي أو يعني زيادة نسبة المقترعين، وهذا ما حققه في الجولة الأولى وأعتقد أنه يعمل عليه في الجولة الثانية. لكن بالنسبة إلى تصريحاته الأخرى بما يتعلق بموضوع العقوبات أو بتجديد أحيانا بعض القرارات التي اتخذ بحق روسيا، فهي مبنية على التزام فرنسا بالمنظمات التي تعمل عليها أو تنتسب لها وخاصة الناتو والاتحاد الأوروبي. وبالمقابل فرنسا تريد أن تظهر أنها هي تتحاور مع الروسي من منطق قوة وبأوراق قوية، وبأنها هي ضمن حلف قادر أيضا على الضغط على الروسي ليحقق ليقدم بعض التنازلات أو ما شابه من ذلك، وأيضا لتحقق على المستوى الفرنسي الداخلي والفرنسي الأوروبي حضور متميز عن الباقي يعني كزعيمة للاتحاد الأوروبي بمشاركة ألمانيا طبعا، ولكن تتصدر فرنسا زعامة الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب يريد الرئيس ماكرون بتصريحاته أن يظهر أنه وإن كان يتواصل ويتحاور بشكل مستمر مع الروسي، ولكن فرنسا لها موقفها ثابت ولديها القدرة والإمكانيات على أن تدعم حوارها وتواصلها مع الروسي بأوراق قوة من حيث أنها قادرة على المشاركة في اتخاذ العقوبات أو اتخاذ عقوبات ضد الروسي أو إجراءات ضاغطة على الروسي، وهذا منطقي بالتفاوض. ولكن في جوهر التواصل أو جوهر الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في أوكرانيا هو خلينا نقول ميال إلى الوصول إلى حل تفاوضي، حل ينهي الأزمة بحيث يحقق كل الأطراف النتائج المرجوة من هذه الحرب، وأن يكون هناك موقف أوروبي أقوى، وأن يكون هناك يعني حضور فرنسي أيضا أقوى، وهذا ما يعمل عليه الفرنسي من خلال تواصله مع روسي ومن خلال اتخاذه أو التزامه أو مشاركته بعض العقوبات والإجراءات ضد روسيا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، يعني في آخر تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعني يقول إن دعم واشنطن وبروكسل للنظام في كييف بات أقصى مظاهر النهج السياسي الغربي المعادي لروسيا، يعني كما اتهم لافروف دول غربية بالسعي إلى قطع قنوات الحوار العادية يعني بالاختلاف مع فرنسا التي تواصل الحوار مع روسيا. لكن برأيك هل سيبقى الموقف الغربي موحدا وإلى أي مدى يبقى متماسكا في مواجهة روسيا، ومدى تحمله للتداعيات لعقوبات التي يفرضها الغرب يعني على روسيا والتي تطاله بالدرجة الأولى قبل أن تطال روسيا؟
منذ البداية كان واضح أن لن يتماسك هذه الوحدة كما أصر عليها بايدن والأمريكي منذ البداية، لن تستطيع الاستمرار بهذا التماسك لفترة طويلة، لأن دول الاتحاد الأوروبي 27 وكثير من دول العالم غير قادرة على تمويل الإجراءات التي يتخذها الأمريكي ويفرضها على الجميع. يعني هذا التصعيد وهذه القرارات كما ذكرت السعي نحو قطيعة بين ليس فقط الروسي والأوروبي بينما الروسي ومعظم دول العالم بحيث أن يكون هناك عقوبات صارمة والجميع يلتزم بهذه العقوبات، أعتقد من الصعب جدا، وأن ممكن أن يكون يتم التمويل لفترة شهر 2-3 يعني لمدة زمنية معينة، ولكن ستبدأ هذه الدول بالخروج عن هذا التماسك أو هذا خلينا نقول الضبط الأمريكي حركة أو لقرارات الأوروبا وغيرها، سيبدأ بالخروج بالتسلسل وبالتدريج وبالتتالي بعد أن تشعر يعني يصبح تصبح وطأة هذه العقوبات على هذه الدول أكبر مما تتحمل وأكثر من قدرتها على الالتزام بالأوامر الأمريكية. خلينا نقولها بأن يكون هناك عقوبات على روسيا. فأعتقد أن هذا التماسك لن يستمر، وبدأنا نسمع منذ البداية، يعني هناك هنغاريا وهناك كثير من الدول ضمن الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي التي رفضت الانجرار خلف الإجراءات الأمريكية ضد روسيا، بل هناك من يعني كان رأيه صريحا بأنه لديه مقاربة مختلفة وهو يتفهم العملية الروسية وهو سيتخذ الإجراءات بما يناسب مصلحة شعبه ومصلحة الدولة الحالية والمستقبلية يعني في الاستراتيجية. والآن هناك أصلا خلاف أوروبي، يعني بدأنا نلاحظ مثلا في الأمس رفض الأوكراني حضور أو زيارة رئيس الجمهورية الألمانية حجة أن ألمانيا لم تتخذ الإجراءات التي تناسب الأوكراني، ومن المؤكد أن الأوكراني غير قادر على اتخاذ هكذا قرار لولا أن هناك دولة أو دول خلينا نقول على رأسها أمريكا، وقد تكون إسرائيل خلف هذا الموضوع في اتخاذ الرئيس الأوكراني هكذا موقف، وإعلان الرئيس الألماني التي هي أكبر كتلة اقتصادية بأنه غير مرغوب به في أوكرانيا. وهذا ما خلق موقفا داخل ألمانيا بأنهم رفضوا زيارة المستشار، أيضا البرلمان الألماني رفض زيارة المستشار، وهذا يعني يشير إن لم نقل يعني يبين أنه قد يرسل رسائل ويشير لأن هناك خلافات بدأت تتضح، لأن الألماني حتى الآن رغم الضغط الكبير الهائل ورغم أيضا كما ذكرت حضرتك التزامه كفرنسا في كثير من القرارات والعقوبات، ولكن في النهاية هو يعني يدرس كل هذه الإمكانيات كل هذه الإجراءات والقرارات وفق مصالحه الوطنية وفق مصالحه الألمانية مثلا، ومستقبل هذه الدولة ومستقبل هذه العقوبات وكيف ستؤثر على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع الجيوسياسي بشكل عام في أوروبا وفي العالم.
نعم، سؤال أخير أستاذ طارق، يعني في هذا السياق ومن مظاهر يعني الخلاف الأوروبي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ندد برفض نظيره الفرنسي ماكرون وصف أعمال القتل في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، وكذلك أيضا بإشارته إلى الروس على أنهم شعب شقيق، يعني كيف تعلق على ذلك؟
كما ذكرت هو يتعاطى مع الموضوع بواقعية، بمعنى أن هناك حرب لها أسبابها، هذه الحرب للأسف في كل مكان في العالم يسقط فيها ضحايا، ولكن أيضا هناك كما ذكر الرئيس بوتين منذ البداية من أول يوم قبل دخول أي عسكري إلى أوكرانيا أن هناك نازية جديدة في أوكرانيا ونازيون جدد، وهناك أيضا الكثير من الضحايا بالآلاف، لم نقل عشرات الآلاف، وهذه أرقام يعني متوفرة من الأوكرانيين من أصل روس في كل إقليم دونباس الذين تعرضوا للكثير من الجرائم حرب، لا أريد أن أقول إبادة، وكان الروس يطالبون العالم المجتمع الدولي والأوكراني أن يتعاطوا مع هذه المجموعات البشرية بشكل مختلف وبشكل إنساني، ولكن لم يتم الحديث. فإذا هناك منذ البداية نازيون وبدأت تظهر بالعلن ووثائق وشيء واضح أن هناك فعلا مجموعة كتيبة آزوف أو غيرها الذين يتعاملون بعنصرية وارتكبوا الكثير من الجرائم، ولدى روسيا وثائق كثيرة تؤكد أن هناك جرائم حرب، ولكن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية هو استخدام أمريكي قذر، معلش اسمح لي فيها بهذه الكلمة، لأنهم منذ البداية لو كانوا حريصين على ألا يتم يكون هناك ضحايا مدنيين وبلد تدمر بشكل كامل كانوا التفتوا إلى المخاوف الروسية التي طالب بها الرئيس بوتين قبل الحرب، و أما التعاطي معها بشكل سليم كانوا حافظوا على أوكرانيا بشكل محايد كالنمسا وفنلندا وكثير من الدول التي هي تعيش برغد وهناء ومنتسبة للاتحاد الأوروبي، ولكنها أخذت الوضع الحيادي في التعاطي العسكري من بحيث الانتساب إلى حلف الناتو. لهذا السبب الأمريكي منافق لا يقول الحقيقة، يريد توريد أكثر في الحرب، يريد الضغط على كل أوروبا، ويريد أن يستنزف من وجهة نظر الروسي في تلك الحرب، ولكن في النهاية سيكون هناك نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب بغض النظر عن هذه البروباغندا الأمريكية والحرب الأمريكية التي يستخدم فيها الاقتصاد والإعلام والحالة النفسية لتشويه الوقائع على الأرض ولتجير أي تقدم على الأرض بالنسبة للروسي إلى مصطلحات يعني تشوه سمعة الدولة الروسية وجيش روسي، بغض النظر ومع الاعتراف الكامل أن الحرب قاسية وأنتجت الكثير من الضحايا من الجانبين الذي يعني يعاني منها الروس والمواطنين الروس في تلك المنطقة والشعب الأوكراني والدولة الأوكرانية.
نعم، رئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز طارق عجيب كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق.
شكرا لكم.